الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أركان الإرث، فما هي؟ ما هي أركان الإرث؟ عندك يا مجد. المورث ووارث وموروث. والمورث من هو؟ من انتقلت منه التركة. والوارث من انتقلت إليه التركة. والموروث التركة. كذلك أخذنا أسباب الإرث، أخذنا أسباب، أخذنا نعم شروط الإرث، أخذنا شروط الإرث. ما هي شروط الإرث؟ نعم تفضل. موت المورث حقيقة أو حكما.
تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما.
نعم. نعم العلم بالسبب المقتضي للإرث، العلم بالسبب المقتضي للإرث. تفضل. نعم. من باب التمليك لهم في حياتهم وإلا بعد موتهم، ولا بعد موته؟ ما هي الميراث هذه؟ الهبة. هبة يراعى فيها أحكام الهبة. الآن في عدد من الأولاد. ها؟ حتى يموت هذه تعتبر ميراث. إن وافق فيها الحق وافق فيها الشرع شيء طيب، إذا أراد رفع النزاع بين الأولاد، لكن يراعي فيها الأحكام الشرعية. والأمر بعد ذلك لهم، إذا ما مات ما في إلزام، حتى إذا مات، إذا مات الأب وقد قسم تلك القسمة إلى ما بعد، فالموت الأمر لهم، لهم أن يوافقوا على تلك القسمة ولهم أن يلغوا تلك القسمة، فالأمر بعد ذلك لهم. نعم. نعم. يعني تمليك في الحياة. ما هي ميراث؟ تمليك، هبة. الهبة يراعى فيها كما قلنا أحكام الهبة. نعم. التسوية بين الأولاد، تقول الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ سووا بين أولادكم، يراعى فيها العدل. ما يراعى فيها أحكام الميراث؟ على نزاع بين أهل العلم، من أهل العلم يراعى فيها أحكام الميراث، ومن أهل العلم من يراعى فيها التسوية. والقول بمراعاة التسوية بين الذكر والأنثى أقوى، لأن الأدلة جاءت في هذا، جاءت في لفظ العدل وفي لفظ التسوية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما اشتراط العلم السبب المقتضي للإرث، فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم نتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليه من الأحكام، لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادم محله. الميراث لابد أن يصادم محله، إما أن يكون، لابد أن يكون ذلك الشخص من الوالدين، إما من جهة النسب، وإما من جهة النكاح، وإما من جهة الولاء. وإذا كان من جهة النسب يحتاج أن ينظر هل هو من جهة البنوة أو من جهة الأبوة أو من جهة الحواشي، من جهة الأخوة أو من جهة العمومة، فإن الميراث يختلف باختلاف ذلك. قال: لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادم محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتثاء موانعه. ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث، كيف يتصل به؟ قال: هل هو زوج؟ وهذا الاتصال اتصال بالسبب ماذا؟ بسبب النكاح. أو قريب، وهذا بسبب النسب. أو ذو ولاء، الذي هو الولاء. أو نحو ذلك، لكن ها هنا حالان: إحداهما أن يكون الميت وارث، أن يكون الميت وارث معلوم فيدعي آخر أنه أولى بأرث الميت منه، أن يكون الميت وارث المعلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه، كأن يهلك هالك مثلا عن ابن وابن ابن، يدعي ابن الابن أنه أولى بالميراث من الابن، أو يهلك عن ابن وعن أخ شقيق يدعي الأخ الشقيق أنه أولى بالميراث من الابن، وهكذا. قال أن يكون الميت وارث المعلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه. في هذه الحال لابد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت وبمنزلته منه أيضا، بأن نعلم أنه أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وهل هو بعيد المنزلة من الميت أو قريب، لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث. وفي المثال الذي ذكرناه في المثال الأول، الابن أولى من ابن الابن، وهو أيضا أولى من الأخ. هو أولى من ابن الابن لماذا؟ باعتبار القرب في المنزلة، وإلا الجهة واحدة، الجهة واحدة لكن باعتبار القرب في المنزلة. وعرفنا أن الابن أولى من الأخ الشقيق باعتبار ماذا؟ باعتبار الجهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. قال لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث، ولا يكفي في هذه الحال أن تعلم أنه قريبه ونحوه، لئلا نسع به حق الورث المعلوم بلا علم. لابد من علم تفصيلي، العلم الإجمالي ما ينفع، لابد من العلم التفصيلي. قال في الحالة الثانية ألا يكون الميت وارث المعلوم، ما في وارث معلوم، ففي هذه الحال يكفي أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه، باعتبار أنه قديما كان القبائل بينهم نسب متصل، وأكثر العرب كانوا من أبناء العم ونحو ذلك. في إذا مات الميت وليس له قريب معلوم، مات في قبيلة ينتسب إلى تلك القبيلة، فالنسبة واحدة إلى قبيلة معينة وليس له وارث معلوم. فالشيخ هنا يذهب إلى هذا المذهب فقال ألا يكون الميت وارث معلوم في هذا الحال، لأن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه. ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمس وارثا أو ذا رحم، فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أكبر رجل من خزاعة. رواه أبو داود، وحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، لكن فيه شيء من القرب من حيث المعنى، أصلا ليس له وارث فله قريب لكن لا يدرى، له قريب لكن لا يدرى من كيف اتصال بذلك الميت، توقن أنه من قرابته ولم يعرف كيفية الاتصال مثلا إن وجد ذلك. فهنا على أي حال، لأنه ما في له، ما يوجد له، سواء كان من القرابة سواء كان من ذوي الأرحام أو كان من العصمات أو من أصحاب الفروض، فالمال له، المال له، لأنه ما في له، ما في من يعارضه. فلو افترضنا أنه من ذوي الفروض فالمال له، إن نعم بالفرض والرد، وإن افترضنا أنه من أصحاب العصمات فالمال له، لأنه عاصر انفرده التركة. ولو افترضنا على أنه من ذوي الأرحام كذلك، على قول من يقول بتوريد ذوي الأرحام هو الصحيح، فالمال له فرضا وردا، المال له فرضا وردا. فهنا ما نحتاج أن نعرف جهة الاتصال، لأنه ما في من ينازع، ما في من ينازع، فما نحتاج إلى أن نعرف إلى جهة الاتصال بالميت، وإنما نحتاج إلى معرفة جهة الاتصال بالميت إذا وجد وارث آخر ينازعه، فنحتاج إلى معرفة ذلك. أما إذا لم يوجد إلا هو ما نحتاج أن نستفصل ولا أن نبحث، فالمال له على أي حال. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى أسباب الإرث، نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.